بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا به من الموعظة والعلم مخافة السآمة علينا. الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة وأورد تحتها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة والملل عليهم منه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر في الترجمة الموعظة والعلم، والموعظة أخص من العلم، والعلم أشمل منها، فعطف العلم عليها من عطف العام على الخاص. والموعظة تكون في الترقيق والترغيب والترهيب والتخويف، الموعظة تكون بهذا. وأما العلم فهو أعم، لأنه يشمل الترغيب والترهيب والتخويف وغير ذلك، مثل الأحكام والعبادات والمعاملات، فإن العلم يشملها جميعا. وأما الموعظة فإنها تكون في الرقائق والأمور التي فيها ترغيب وترهيب وتبشير وتنذير. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على مصلحة أصحابه وترك ما يكون فيه ملل وسآمة منهم، فكان عليه الصلاة والسلام يتخولهم أن يتعهدهم في الموعظة بين وقت وآخر دون أن يواصل عليهم ودون أن يتركهم، فتعامله معهم صلى الله عليه وسلم إنما هو بالتوسط والاعتدال الذي لا يكون فيه زيادة يحصل بسببها الملل، ولا يحصل منه نقص يعني فيما يبينه لهم ويعظهم به، بحيث يعني لا يحصل لهم شيء من ذلك، بل يحصل ولكن على وجه معتدل ومتوسط بين الإفراط والتفريط. وكما يقولون: قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، لأن الكثرة في الموعظة وقد يحصل منها الملل فلا يحصل الملازمة لها، فالاعتدال في الأمور والتوسط في الأمور مطلوب. ولهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام التسليم كان يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة والملل عليهم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
ثم ورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، فإن فيه الأمر بالتيسير والنهي عن التعسير، والأمر بالتبشير والنهي عن التنفير. وذلك أنه بالتبشير وبالتيسير يحصل الإقبال ويحصل النشاط ويحصل تحصل الفائدة العظيمة من وراء ذلك. وأما إذا حصل يعني شيء ينثر بغلظة وجفوة فإن ذلك يؤدي إلى عدم القبول وعدم الإقدام والملازمة الشيء، الإقدام على الشيء الذي فيه خير والملازمة له، فيكون في ذلك عدم الفائدة وقلة الفائدة. ولكنه مع التيسير ومع التبشير يحصل الإقدام ويحصل القبول. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تعسروا هو تأكيد لقوله يسروا، لأن عدم التعسير هو التيسير، لأن عدم التعسير هو التيسير، يعني ففي ذلك تأكيد للكلام بالإثبات والنفي، بالأمر والنهي، الأمر في قوله يسروا والنهي في قوله ولا تعسروا. فكأنه قال يسروا وكرر ذلك. ثم قيل إن النهي عن التعسير يعني فيه أن لو حصل التيسير في بعض الأحيان ولم يحصل الاستمرار فإن قوله ولا تعسروا معنى ذلك أنه لو حصل التيسير ولم يحصل تكراره فإن قوله ولا تعسروا يكون تأكيدا له، ويكون فيه ملازمة التيسير والبعد عن ضده الذي هو التعسير. وكذلك قوله بشروا ولا تنفروا، يعني بشروا يعني بهذا الدين الحنيف يعني غير المسلمين، ولا تنفرهم من الدخول فيه. وكذلك بشروا أهله بما يؤدي ويوصل إلى ثباتهم عليه وفرحهم به وسرورهم به واستمرارهم ومداومتهم على ما يعود عليهم بالخير. فإن التبشير يكون للمؤمنين ويكون لغيرهم، فهو يكون للمؤمنين بتثبيتهم على ما هم عليه من الحق والهدى، وحثهم على الاستمرار على ما هم عليه من الخير، ويكون لغير المؤمنين بأن يدعوا بالتي هي أحسن، وببيان محاسن الإسلام وبيان فضله، ليحصل بذلك انشراح صدورهم له ودخولهم فيه وخروجهم من الظلمات إلى النور.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يفهم من هذه الترجمة أن البخاري رحمه الله يشترط في الواعظ أن يكون من أهل العلم؟
لا شك أن الموعظة والتذكير تكون مبنية على علم، لأنه إذا لم يكن يعني على علم فإنه قد يحصل منه أن يذكر بشيء لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بأحاديث ضعيفة، أو يأتي بأحاديث غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه إذا كان على علم فإن ما يكون فيه من الترغيب والترهيب وما يحصل منه من الترغيب والترهيب يكون مبنيا على علم وعلى معرفة بسنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا شك أن هذا مطلوب، وهو يعني الذي يريده العلماء سواء البخاري أو غيره، في أن المتحدث والمذكر إنما يكون على علم، والمقصود أن يكون على علم بما يذكر به، وإن لم يكن عالما بكثير من المسائل فإن الإنسان قد يتقن شيئا معينا ويكون عنده معرفة تامة في جزئيات معينة ويكون عنده نقص في أمور أخرى من العلم، فهو يبلغ ما عنده من الحق والهدى ويذكر بما عنده من الشيء الذي أتقنه والذي عرفه، وأما الشيء الذي لم يتقنه ولم يعرفه فإنه لا يتحدث أو يتكلم مع الناس بشيء هو غير متقن له.
قال رحمه الله تعالى: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل أنه قال: كان عبد الله رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
ثم رد الإمام البخاري رحمه الله ترجم: باب من جعل للناس
لأهل العلم أياما معلومة.
باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، يعني أن أهل العلم يحصل منهم تذكير غيرهم، وذلك بأيام معلومة وأيام معينة يعني يعرفونها بحيث يستعدون لها ويحضرونها، لأنه إذا كان عرف أنه مثلا في يوم خميس أو يوم اثنين أو يوم ثلاثة الناس يأتون ويحضرون هذا الشيء الذي عرفوه بالتحديد، بخلاف ما إذا كانت الموعظة تأتي على غير تنظيم فإنه قد لا يحضرها من يريد أن يحضرها ويحب أن يحضرها. فهذا يعني هذه الترجمة هي مثل التي قبلها، إلا أن فيها تحديد وتعيين أيام معلومة يكون الناس على علم بها، يكون الناس على علم بها بحيث يتم حضورهم من أجل الاستفادة ومن أجل حضور يعني تلك التذكرة وتلك الموعظة التي معلوم أنها، لأنها مثل خطبة الجمعة، الناس يأتون ويحضرون ويستفيدون من خطبة الجمعة لأن في خطبة. وأما الأيام التي يكون فيها تذكير ووعظ والناس لا يعرفون تحديدها فإنه لا يتمكن كل أحد من حضورها إذا كان ما عرف أيامها، بحيث الإنسان يعني يطرح عليه بعض الأيام أن يتكلم على حسب ما يعني تيسر له، فإن هذا لا تحصل الفائدة مثل ما إذا كان يعني مثلا يوم معين يحدد فيه اللقاء ويحدد فيه التذكير والموعظة. وإما إذا كان في المسجد والناس يصلون وتكون إذا كنت تذكير مثلا في المسجد بعد الصلاة، فإذا كان الناس يعرفون بأن اليوم الفلاني يكون فيه التذكير والوعظ والإرشاد يستعدون له ويحضرون ويحرصون على لا يفوتهم ذلك، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإنه يفوتهم بعض الشيء. فإذا هذه ترجمة معقودة للتعيين، لتعيين الأيام التي تكون فيها العبرة والموعظة. وهنا قال بالعلم، والعلم كما هو معلوم أعم من التذكير وأعم من الوعظ، وهو ذكر الترجمة في العلم ويعني جعل الذي تحتها يعني تذكير ووعظ. ولا شك أن هذا من العلم، لأن كما عرفنا أن الموعظة هي شيء من العلم، وأن العلم أعم منها وأوسع منها.
أو يقول: باب من جعل لأهل العلم أياما.
نعم، يعني جعل لأهل العلم يعني هذا يمكن أن يكون أن هذا يعني يكون للناس الذين يريدون العلم ويريدون أخذ العلم. ومن المعلوم أن العلم يؤخذ بمعرفة الأحكام وبمعرفة المواعظ، ولكن الذي ذكره البخاري رحمه الله من الحديث عن المسعود فيه تذكير وموعظة, تذكير وموعظة. ومن المعلوم أن التذكير والموعظة جزء من العلم, فإذا أهل العلم يكون لهم أيام سواء من العالم نفسه ومن المعلمين الذين يعلمون ويذكرون وينصحون ويرشدون. فإذا هذا شيء يكون معلوم من الطرفين, يعني المعلم والواعظ يعني له يحدد أيام معلومة, وأولئك أيضا تحدد لهم الأيام معلومة بحيث يعرفونها ويحضرون فيها. وأيضا هو يلتزم بذلك, لأنه إذا جعل الناس يعني أيام معلومة أو يوم معين يعني يحسب حساب أنه يتفرغ في ذلك اليوم وفي ذلك الموعد الذي حدده. فإذا التحديد هو يكون من العالم ومن المتعلم ومن المذكر ومن المذكر, يعني كل منهم يكون على علم بالأيام أو اليوم الذي تكون فيه العظات ويعني وما يذكر به.
هل فيه ترجمة إطلاق أهل العلم على الطلبة؟ يعني لو كان من جعل لطلبة العلم أيام معلومة, أو يطلق على الطلبة أهل العلم باعتبار أنهم
هو كما هو معلوم يعني المشتغل بالعلم هو من أهل العلم, ولكن ليس معنى ذلك أن يكون مرجعا في العلم, ولكنه ممن اشتغل في العلم. وأيضا يعني حتى يكون يعني معلوما أن الطلب وأن الإنسان يعني دائما بحاجة إلى العلم ودائما هو طالب للعلم, ولا يستغني العالم عنه عن من هو أعلم منه, والذي عنده علم عن من هو أعلم منه. فإنه إذا 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 حصل السبيل وتيسر له أن يسمع من غيرهم من هو أعلم منه فإن هذا مطلوب.
ساق بالسند إلى عبد الله قال كان يذكر الناس في كل خميس, فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم, قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم, وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. يقول السائل هل يفهم من هذا الحديث تحديد أيام للدعوة إلى الله؟
نعم يفهم منه أن الإنسان يعني يحدد له أيام يعني لدعوة الناس إلى الخير ووعظهم وإرشادهم, لأنه بهذا التحديد هم يكونون مستعدون ومتهيئون, وهو أيضا يكون يستعد لحضور ذلك اليوم بحيث يعلم أن الناس في انتظاره فلا يتأخر عنهم وقد اجتمعوا, وأيضا هم يعرفون ذلك اليوم فيحضرونه ولو كان غير معين, وأنه يأتي من المعلم ومن المذكر كيفما اتفق فإن ذلك يفوت يعني بعض الناس الذين هم حريصون على حضور ذلك المجلس وحضور تلك الفائدة.
قد يريد السائل الالتزام بأيام معينة للدعوة إلى الله.
كون الإنسان يعني مثل ما يفعله بعض الناس يروحون ثلاثة أيام أو أربعة أيام ويجون أو تحديد يعني مقادير معينة يعني هذا غير صحيح, ولكن يعني كون يعني مثلا الشخص يعني يذكر الناس ويحدد لهم مثل يوم الخميس مثل ما يقال فيه محاضرة أو فيه كذا يعني موعدها يوم كذا فإن الناس يأتون إليها, أو يكون يعني شيء مستمر في الأيام مثل الخميس أو الاثنين والخميس أو درس يوم السبت والأحد أو الثلاثة والأربعة أو الخميس والجمعة, فالناس إذا عرفوا يعني هذه الأشياء. وأما يعني ما يفعله بعض الناس الذين ليس عندهم بصيرة في العلم من الخروج يعني ثلاثة أيام أربعة أيام أو أربعين يوم وما إلى ذلك فهذا شيء ليس له أساس.
قال رحمه الله تعالى باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
ثم أرد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه جملة، أو هذه الترجمة هي جملة من جمل الحديث الثلاث الذي أورده المصنف رحمه الله، لأن الحديث الذي أورده حديث معاوية يشتمل على ثلاث جمل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما قاسم والله يعطي، ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. فهي ثلاث جمل، فالذي يناسب الكتاب العلم هو هذه الجملة الأولى التي هي التفقه في الدين، وأتى بها على لفظ الحديث أو على لفظ الجملة التي جاءت الحديث: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأورد في ذلك حديث معاوية رضي الله عنه أنه كان خطيبا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا بيان ما فيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان السنن والأحكام الشرعية وفي الخطب، فإنهم يعلمون الناس ويبينون لهم السنن في خطبهم. فكان معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يدلنا على فضل الفقه في الدين، والفقه في الدين هو الفهم فيه، وهو الفهم يعني في الاستخراج من الأدلة والاستنباط من الأدلة ومعرفة الأحكام التي تفهم من الأدلة، لأن هذا من الفقه في الدين ومن الفهم في الدين، والفقه هو الفهم. وقوله من يريد الله، هذه الإرادة هي الإرادة الكونية القدرية، لأن الإرادة إرادتان: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. والإرادة الكونية القدرية هي التي تتعلق بما قدره الله تعالى وقضاه، لأن هناك إرادة كونية قدرية، يعني شيء قدره الله، ولا بد أن يكون ذلك الشيء الذي قدره الله. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي في التشريع والأمر والنهي، وأن في ذلك التيسير، يعني ما شرعه الله تعالى فيه اليسر، فشرع لهم من الدين ما فيه اليسر وما فيه السهولة، ما لم يكن فيه مشقة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة دينية شرعية. والإرادة الكونية هي التي تتعلق بالقضاء والقدر، والتي هي القضاء والقدر، والتي يعني حصل يعني في اللوح المحفوظ يعني كتابة ذلك المقدر الذي أراد الله تعالى أن يكون لأنه قدر، والذي لم يقدر لم يرد الله أن يكون. ولهذا عقيدة المسلمين في القدر مبنية على كلمتين، وهي: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فكل شيء شاءه الله لا بد من وجوده، وكل شيء لم يشأه الله فإنه لا يمكن وجوده. قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خير يفقه في الدين، يدل على أن من لم يفقه في الدين فإنه ما حصل له هذا الشرف وحصل له هذا الفضل، يعني أنه فاته يعني ذلك الخير، وفاته ذلك العظيم النفع الذي هو الفقه في الدين. فمفهوم منطوق الحديث أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ومن لم يرد به خيرا فإنه لم يفقه في الدين. وإذا فقه في الدين عبد الله على بصيرة، وإذا لم يفقه في الدين فإنه يحصل منه العبادة على جهل وضلال. ثم الجملة الثانية: وإنما أنا قاسم والله يعطي، وفي بعض الألفاظ والله المعطي، بعض الروايات عند البخاري والله المعطي، وعلى هذا فهو اسم من أسماء الله، من أسماء الله المعطي، كما جاء في بعض الروايات عند الإمام البخاري رحمه الله. قوله هنا قاسم يعني ما يعطيهم إياه من المال فهو يقسمه بينهم على وفق ما شرع الله عز وجل له، والذي يعطي هو الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني يقسم بينهم، والذي يرزق ويعطي ويمنع هو الله عز وجل، هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقد جاء في الحديث، حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله لك، قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء بقضاء وقدر. فما يحصل للناس من أرزاق وما يحصل من غنى وفقر كل ذلك بقضاء الله وقدره، وكل ذلك بمشيئة الله وإرادته. فالله تعالى هو المعطي وهو المانع. وإذا حصل أن أحدا من الخلق أحسن إلى غيره وأنعم على غيره فإن ذلك هو من الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك الذي أعطى ما يحصل منه ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل له، هو الذي يسر له وهو الذي وفقه لأن يبذل يعني هذا الذي بذله لغيره. وإذا ما يحصل من أحد إعطى شيء أو قسمة شيء إلا والله عز وجل هو الذي قدر ذلك، وهو ولهذا هو المعطي سبحانه وتعالى. ومن يكون بيده شيء يعطيه من يستحقه فإنه يفعل بأمر الله وبشرع الله، ولكنه لا يحصل منه شيء إلا وهو من الله سبحانه وتعالى، وهو بقضاء الله وقدره، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وإنما أنا قاسم والله تعالى يعطي. ولا يزال ولا تزال ولا 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 يزال تزال هذه الأمة،
ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، على أمر الله حتى لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الأمر هنا يعني الأمر يعني الأمر جاء في موضعين، فالموضع الأول مراد به الدين والشرع الذي شرعه الله، وأنهم يعني قائمون بما شرعه الله وبما أوجبه الله تعالى عليهم. والأمر والثاني حتى يأتي أمر الله، أي الذي قدره الله وقضاه بأن يكون يعني عنده نهاية هذه الدنيا، وذلك بخروج الريح اللينة التي تقبض روح كل مسلم ومسلمة، ثم يبقى بعد ذلك حثالة وأشرار عليهم تقوم الساعة. فإذا الدين يكون قائما مستمرا إلى تلك الغاية التي هي مجيء أمر الله وهو قضاء الله وقدره بأن تحصل تلك الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وعند ذلك يبقى أناس هم شرار الخلق لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وعليهم تقوم الساعة. فإذا الأمر الأول المقصود به الدين وإقامة الشرع، وأنهم يقومون على شرع الله ويقومون بأمر الله وتنفيذ ما أمروا به وانتهاء عما نهوا عنه، وحتى يأتي الوقت الذي شاء الله تعالى وقدر أن يكون فيه انتهاء يعني وجود يعني أولئك الذين يقومون على الدين والذين يتمرون بالأوامر وينتهون عن النواهي، فينتهوا بخروج تلك الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، ولا يبقى بعد ذلك إلا أشرار عليهم تقوم الساعة. ثم إن الحديث يعني جاء هنا مطلق، وجاء في بعض الحديث ما يدل على التقييد، وأنها طائفة من الأمة يعني قائمة على أمر الله، تكون طائفة من الأمة قائمة على أمر الله يعني، وهم الملتزمون لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست كل الأمة التي تقوم على أمر الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من؟ قال هي الجماعة، وهؤلاء هم الذين هم قائمون على أمر الله، الذين هم هذه الفرقة الواحدة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والحديث الذي فيه الفرق 73 هؤلاء من أمة الإجابة، هم مسلمون ولكنهم منحرفون عن الجادة، أكثرهم منحرف عن الجادة وهم المسلمين. والفرقة التي هي على الجادة ومستقيمة على أمر الله هم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عنهم قال من كان على ما أنا وأصحابي، وفي لفظ قال هم الجماعة، أي الجماعة الذين هم على الحق وعلى الهدى. فإذا القيام بأمر الله والالتزام بشرع الله وحصول النجاة لأهله من العذاب هم الذين هم على الاستقامة وعلى الجادة. وأما الذين انحرفوا وعندهم أمور منكرة وبدع ولا تصل إلى حد الكفر فهم مسلمون ولكنهم مستحقون للعذاب، وأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، لأن كل ذنب دون الشرك فإن فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه. وإذا عذب وهو ليس من أهل الكفر فإنه لا بد وأن يسلم من العذاب وأن ينتهي عذابه، فمن دخل النار وهو ليس من الكفار فإنه يعذب فيها على مقدار ما اقترفه من الجرائم، ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها بحال من الأحوال.
نعم. عليك المناسبة بين هذه الجمل الثلاثة، هل فيها رابط بينها أو كانت
ولا شك يعني فيها شيء من التقارب بينها، ولهذا الحافظ بن حجر يعني ذكر أنها أيضا هي تتعلق بالعلم، تتعلق بالعلم ومن جهة يعني أن يعني أنها أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبين لهم، والله تعالى هو الذي يمنحهم ما يمنحهم من الفقه في الدين. ولكن الإمام البخاري رحمه الله أورد يعني ذلك في الخمس، يعني هو يدل على أن المقصود به القسمة، القسمة قسمة المال وليست قسمة وليست يعني قسمة العلم والفقه في الدين. والجملة الأخيرة أردها في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فابن حجر رحمه الله ذكر مناسبة، شوف يقرأها.
قال: وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم، بل بترجمة هذا الباب خاصة من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله عليه به، وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله.
نعم، هذا فيما يتعلق يعني تعلقها بالعلم، وإلا فإن يعني إيراد البخاري لها يعني فيما يتعلق بالخمس، إيراد في الخمس وإيراد مسلم له في كتاب الزكاة يعني يدل على المراد مقصود قسمة المال. نعم.
وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار، وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. وقال النووي: يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين.
يعني هذا يتعلق بالجملة الأخيرة التي هي يعني تزال يعني طائفة منهم على أمر الله، يعني قائم بأمر الله حتى يأتي أمر الله، يعني هذا تفسير لهذه الطائفة التي هي يعني ملتزمة يعني بالحق والهدى. قال يعني البخاري: هم أهل العلم بالآثار، لأن أهل العلم بالآثار وهي الأحاديث والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الفقه في الدين الذين يسيرون إلى الله عز وجل على بصيرة ويدعون غيرهم على بصيرة. والإمام أحمد قال هم أهل الحديث وإن لم يكونوا هم فلا أدري، يعني معناه أن أقرب أو أخص من يعني يوصف أو من يستحق ذلك هم أهل الحديث، وهذا مثل كلام البخاري لأنهم أهل العلم بالآثار، لأن أهل الحديث هم أهل العلم بالآثار. والقاضي عياض قال أراد أحمد يعني أهل السنة ومن يعتقد يعني عقيدة أهل الحديث، ومن يعتقد ومعتقد أهل الحديث، يعني هذا تفسير لكلام الإمام أحمد اللي هم أهل الحديث كأنهم أهل السنة. أهل السنة هو من يعتقد ما يعتقده أهل الحديث، ومن المعلوم أن أهل الحديث إنما يعتقدون ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست عقائدهم مبنية على آراء وعلى يعني فلسفة وعلى يعني كلام، وإنما مبني على الوحي وعلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام النووي رحمه الله قال إن هؤلاء لا يلزم أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد، بل يمكن أن يكونوا في أماكن متفرقة، وأن كل من حصل منه الاستقامة على أمر الله، يعني سواء كان يعني من أهل الحديث أو للتفسير أو الجهاد أو ما إلى ذلك، فإنه يكون يعني من يندرج تحت هذا العموم وتحت هذا اللفظ، ولا يلزم أن يكونوا في مكان واحد. ولا شك أن هذا كلام صحيح، يعني كونهم يعني يكونوا في مكان واحد وغيرهم في أي مكان آخر لا يحصل له ما يحصل لهم، فإن من استقام على أمر الله ومن التزم بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإنه داخل تحت هذه الطائفة.
من الأسئلة، جاء في بعض الروايات أن الطائفة تكون في الشام، وفي بعض الروايات أنهم في أكناف بيت المقدس.
نعم، يعني جاء في بعض يعني الروايات ما يدل على هذا، لكن لا يعني أنهم يعني به باستمرار، وأنهم يعني لا يتعدونه إلى غيره، وأن غيرهم يعني لا يكون كذلك. والأمر كما قال النووي، ومن المعلوم أن يعني بلاد الشام وكذلك غيرها يعني يحصل لها في بعض الأحيان يعني من وجود يعني أناس يقومون يعني بالعلم ونشره والتفقيه فيه والدعوة إلى الخير والهدى يعني في الشام وفي غيره. ففي بعض الأحيان يعني يكون الشام يعني مركز للعلماء ومكان لأهل العلم، قد حصل ذلك في أزمان متعددة، يعني حصل فيه أناس يعني أئمة جهابذة يعني ورثوا للناس علما، وكذلك أيضا البلاد الأخرى يعني يكون فيها أناس كذلك. ويأتي يعني في بعض الأوقات يعني في نفس الشام وغير الشام يعني ضعف يعني في هذا الجانب يخالف ما كان حصل له في بعض الأزمان، وهذا يحصل في كثير من الأمكنة، لكن لا يقال أنهم يعني محصرون في مكان معين وأنهم لا يكونون إلا في مكان معين، فإنهم قد يكثرون في مكان في زمان الأزمنة، وفي بعض الأزمان يكثرون في مكان آخر وهكذا.
يقول: هل إيراد البخاري لهذا الحديث ولن تزال هذه الأمة قائمة فيه دلالة على عدم خلو الزمان عن مجتهد حتى يأتي أمر؟
بلا شك، هذا يدل الحديث يدل على هذا، وأنه أن الزمان لا يخلو من قائم لله بحجته.
هل طلوع الشمس من مغربها قبل إرسال الله لهذه الريح التي تقبض أرواح المؤمنين أم بعدها؟
لا بعدها، لأن إرسال الريح قبل ذلك.
أيهما قبل؟
خروج الشمس من مغربها كما هو معلوم يعني لا ينفع نفسا يعني آمنت يعني يعني قبل ذلك، إذا يعني إذا 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 ما حصل يعني إذا وجدت فإنه لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن آمنت من قبل.
تكون هذه الريح هذه الريح تقبض أرواح المؤمنين.
نعم. ولا يبقى إلا الكفار.
فعلاقتها بالعمل أو عدم العمل؟
العمل؟
لأن استدلال كان بالحديث بالآية إذا طلعت الشمس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل.
نعم. يعني إذا لم تكن آمنت من قبل فإن الإيمان في ذلك الوقت لا ينفع. مثل التوبة يعني قبل الغرغرة ومثل يعني لأن خروج الشمس من مغربها مثل بلوغ الروح الحلقوم.
يقول السائل: قد يطلب الإنسان العلم فترة طويلة ولا يفقه في الدين، فهل يكون هذا الشخص ممن لا يريد الله به خيرا؟
الإنسان الذي يعني يشتغل بالعلم فترة طويلة لا شك أنه سيحصل شيء من العلم، وإن كان الناس متفاوتون في العلم، وإذا كان فعل ذلك عن رغبة فلا شك أنه سيحصل له الخير. وأما إذا صار يعني ما فيه رغبة وإنما فيه صدود فلا شك أنه أخذ بالأسباب التي تحول بينه وبين هذا الخير.
قال رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال: قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة.
ثم ورد الإمام البخاري رحمه الله باب الفهم في العلم. والفهم هو الفقه والاستنباط من العلم، يعني من الآيات والأحاديث، لأن العلم هو ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن التفاوت بين الناس إنما هو بالفهم، فالقرآن والحديث بين أيدي الناس، ومعلوم أن القرآن بأيدي الناس جميعا، وأما الحديث فإنه ليس كل يعني يحيط به أو يتمكن منه، والناس يتفاوتون في ذلك، لكنه إذا وجد بأيديهم مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من الكتب الموجودة التي بين الناس، فإن الناس يتفاوتون في الفقه والفهم منها والاستنباط منها. ولهذا تجد الحديث الواحد يعني يعطى لجماعة من أجل يستنبطوا ما فيه من الفقه، ثم يتفاوتون في ما يستنبطون، منهم من يستنبط مسألة ومسألتين، ومنهم من يستنبط 10 أو 20 أو 30 أو 40، وهذا على حسب ما أعطاهم الله عز وجل من الفهم ومن الفقه. فإذا المقصود يعني المقصود من يعني الاستنباط من العلم الذي هو الكتاب والسنة، الاستنباط والفهم في الكتاب والسنة. والإمام البخاري أورد تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر الذي سبق أن مر يعني في عدة مواضع الاستدلال به على أمور متعددة، فيعني مر في التعبير بحدثنا وأخبرنا، لأن في حدثوني وحدثنا، وفي أيضا مر في طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وهنا قال أتى بهذه الترجمة هنا فقال: الفهم في العلم، يعني الاستنباط فيه. وأورد في هذه الطريق أو في هذا الحديث شيئا ما أورده في الحديث السابق أو الحديثين السابقين، ويكونه أتي بجمار نخلة. والجمار هو يعني الشحم الحلو الذي يكون في أصل العشب، لأنه يعني يكون حلو المذاق، فأتي بجمار نخلة وقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. فابن عمر رضي الله عنه فهم من القرينة والمناسبة أو أن الاتيان بالجمار جعله يفهم أنه يريد النحلة، لأن فيه شيء يعني قرينه، وفيه يعني شيء بالمناسبة، يعني هي التي لعل هذا هو الذي الرسول جعله يعني يأتي بهذا السؤال بمناسبة جاء هذا الجمار. فابن عمر رضي الله عنه فهم. وأيضا يعني من جهة أخرى، من جهة أنها مثل المؤمن، أنها مثل المؤمن، وأنها شجرة كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهذا يعني أوضح ما يكون في ذلك هو النخلة. فإذا ابن عمر رضي الله عنه استنبط أنها النخلة يعني بهذه القرائن، وهذا من الفهم. ولهذا فإن الفهم يكون بمعرفة ما يحيط بالموضوع من السباق واللحاق، يعني مما يكتنفه ومما يتقدمه ويتأخره ومما يتصل به، فإنه قد يكون في الشيء الذي موجود في نفس الكلام ما يدل على المراد بالسؤال الذي يسأل، كما هنا، لأن الرسول لم أتي بجمار نخلة وقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي التي منها الجمار أو التي هذا جمارها. فإذا هذا هو الفهم، يعني منها حصل الاستنباط من ملاحظة الملابسات التي هي حول السؤال، يعني من ناحية كونه مثل المسلم كلمة كشجرة أصلها ثابت ورعاها في السماء، وهذا أوضح ما يكون فيه النخلة، ومن جهة الجمار الذي أتي به صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا مما يتفاوت الناس فيه في الفهم، ويعني ومما يحصل به الفهم. ولهذا فإن معرفة يعني ما يتقدم الكلام وما يتأخره وما يحيط به، هذا من الأمور التي يحصل بها الفهم للشيء والإحاطة فيه. إن من الشجر إن أتي بجمار نخلة فقال
إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم.
نعم، يعني الاثنين، لأنه قال يعني أول جمار ثم قال مثلها مثل المسلم، فإذا هاتان قرينتان يعني تشعران بأن المقصود بها النخلة. نعم.
فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
نعم، يعني هذا سبق أن يتقدم، وأن هذا من احترام الصغار للكبار وتوقيرهم وعدم التقدم بين يديهم، وقد فهم ذلك، ولكنه لما رأى أبا بكر وعمر يعني وغيرهم من الصحابة ما تكلموا سكت. وأيضا جاء عن عمر رضي الله عنه لما أخبره ابنه بفهمه أنه لو قال ذلك لكان أحب إليه من كذا وكذا. نعم.
جاءت أسئلة عن فعل ابن عمر، يعني هل هذا كان هو الأولى والأحسن إذا طرحت مسألة ولم يتكلم فيها الكبار، وانقدح في ذهن من هو أصغر منهم شيء أو عنده علم بها؟
هو لا شك أن يعني يكون الإنسان إذا كان في مجلس يعني علم وطلب يعني شيء والجواب على شيء، وبعضهم يعني سكت وبعضهم يعني عنده جواب، فمن المناسب. لكن المقام الذي كان فيه عمر يختلف عن يعني كثير من المقامات، لأن فيه أبوه، يعني أبوه وفيه أبو بكر لهم خير الناس، فيعني سكوته لا شك أنه يعني يدل على فضله وعلى أدبه مع يعني هؤلاء الصفوة المختارة، لا سيما وأن فيهم أبوه. وأما العالم إذا طرح على يعني تلاميذه الكبار والصغار يعني مسألة، فمن عنده علم فإنه يأتي به. نعم.
والأخ يقول هنا جاء في رواية سابقة أنه لا يسقط ورقها. لا يسقط ورقها.
نعم.
الشجرة. قال من المعلوم أن النخلة ليست هي الشجرة الوحيدة التي لا يسقط ورقها، فكذلك يقول شجرة الزيتون لا يسقط ورقها،
لأنه قال يعني من الشجر، من الشجر شجرة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم راح يفكرون في البر، شجر البر، يعني شجر البر، لا يعني ذلك أنها هي الشجرة الوحيدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله باب الاغتباط
في العلم والحكمة.
باب الاغتباط في العلم والحكمة، يعني أن العلم والحكمة يعني يكون فيهما الغبطة، يعني أنه شيء محمود من وجد عنده فإنه يغبط عليه، يعني ومعنى ذلك أنه يوصف بأنه حصل له شيء، حصل له خير عظيم، يعني يغبط عليه. وهنا قال العلم والحكمة، والعلم أوسع من الحكمة، لأن يعني هو مثل من جنس العلم والموعظة التي مرت قريبا، العلم يعني أعم والموعظة أخص، وهنا العلم أعم والحكمة أخص، لأن الحكمة تطلق إطلاقات، تطلق على السنة وتطلق على الفهم والفقه في الدين، يعني قد جاء في بعض الآيات عن الكتاب والحكمة، يعني فالحكمة يعني تطلق على السنة وتطلق على يعني الفهم وعلى الفقه، فهي أخص من العلم، أخص من العلم، كما أن الموعظة أخص من العلم فيما تقدم. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث مسعود
بقي
نعم
قال عمر
نعم قال عمر أثر عمر قال: تعلموا قبل أن تسودوا،
تفقهوا
يعني تفقهوا في الدين قبل أن تسودوا، يعني قبل أن يسند إليكم أعمال فتكون تلك الأعمال تشغلكم عن التفقه في الدين وعن الاشتغال بالعلم، لأن الإنسان ما دام خالي الذهن وليس عنده مشاغل وليس مكلفا بأمور يعني مطلوب منه القيام بها، فإنه يتمكن من تحصيل العلم. ويعني وإذا حصل أن سود وجعل يعني مسؤولا عن أناس أو رئيسا لأناس ومسؤول عنهم وقائم يعني بالإشراف عليهم ومتابعتهم، مثل الأعمال الإدارية التي تشغل بعض يعني المشتغلين بالعلم عن العلم، تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن يسودكم غيركم فتنشغلوا عن العلم بهذا الذي صرتم إليه وبهذا الذي أسند إليكم. هذا كلام، هذه كلمة عمر رضي الله عنه على أن الإنسان يبادر وينتهز الفرصة، وطالب العلم ما دام في سن الطلب عليه أن يجتهد وأن يغتنم هذه الفرصة، وأن لا يتساهل، وأن لا يترك الأيام تمضي عليه دون أن يستفيد، فإن هذه فرص الاستفادة وهذا هو مجال الاستفادة. أما إذا كان الإنسان أسند إليه أعمال غير علمية وليس فيها اشتغال بالعلم، فإن ذلك يحول بينه وبين الاشتغال بالعلم وبين متابعة، بل قد ينسى ما عنده من العلم إذا كانت أعمال أخرى ما لها علاقة بالعلم إطلاقا، فإن الشيء الذي عنده قد يذهب وقد يتلاشى ويضمحل، لأنه جاءه ما ينسيه إياه، وهو ما كان لم يكن مشتغلا به وبمذاكرته ومتابعته حتى يستقر وحتى يرسخ في ذهنه. يعني إذا جاءه ما يشغله من أعمال إدارية مثل بعض المشتغلين بالعلم والذين درسوا واجتهدوا ولكنهم صاروا في أعمال إدارية وما صار عندهم اشتغال بالعلم، ولهذا تجد يعني تخرج كتب وتخرج يعني يعني أشياء لا يعرفون عنها شيئا, لا يتابعونها ولا يعرفون عنها شيئا لأنهم صار شغلهم في أمور أخرى لا علاقة لها بالعلم. فالإنسان الذي لا يزال في الطلب عليه أن يعنى غاية العناية في الطلب وأن يهتم غاية الاهتمام لأن هذه فرصته وهذا هو مجاله. ثم حديث مسعود رضي الله عنه قال لا حسد إلا في اثنتين. والمقصود بالحسد هنا ليس الحسد المذموم, الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير وسواء تمناها لنفسه أو تمنى مجرد زوالها وإن لم تحصل له, هذا يعني هذا شيء مذموم. وهذا يعني القلب الذي ينطوي على هذا الشيء قلب مريض يعني فيه سوء, أن يكون الله عز وجل أنعم على أناس فتتمنى أن تزول عنهم تلك النعم وأن تذهب عنهم ولا يحصل لهم ذلك الخير الذي أعطاهم الله إياه, تتمنى أن يزول وسواء تمنى أن يزول إليه هو ويحرمونهم منه أو يحرمون منه وإن لم يحصل له. الحسد يشمل هذا وهذا, يعني يشمل كونه يتولى يتمنى زوال النعمة عن غير سواء تمنها لنفسه أو لم يتمنها لم يتمنها لنفسه, كل ذلك داخل تحت اسم الحسد. وإنما المقصود النفي هنا الغبطة, يعني لا حسد يعني لا غبطة يعني إلا في أمرين, أحدهما رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق, يعني رجل أعطاه الله المال فأخذه من حله وصرفه في المواضع التي شرع صرفه فيها فيما يعود عليه بالخير ولم يصرف فيصرف شيئا منه في أمور منكرة وفي أمور محرمة فإنه يفنيه ويذهبه بهذا السبيل الطيب الذي هو الحق, وذلك بالإنفاق في سبيل الله وكذلك في إطعام المحتاجين إطعام الفقراء والمساكين والصرف في وجوه الخير المختلفة. الذي فيه الغبطة هو أولا رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق, فإن هذا هو الذي يغبط. وإذا تمنى أن يكون له مثله من غير أن يذهب فهذا محمود وليس المذموم, وإنما المذموم أن يتمنى أن يزول عنه سواء جاء إليه أو لم يأتي إليه, سواء حصل له أو لم يحصل له. وأما كون الخير الذي عنده يبقى ولكن يتمنى أن يكون مثله فهذا محمود, وهذا هو الذي يكون فيه الغبطة. فأخذ المال من حله وصرفه في وجوه الخير التي شرع الله عز وجل أن يصرف فيها. والثاني ورجل
آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها,
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها, يعني آتاه الله العلم فهو يقضي به, يعني علم الكتاب والسنة فهو يقضي به يعني بين الناس ويحكم به بين الناس إذا يعني أسند إلى حكم أو يعني يفقه الناس يفتي به الناس ويعلم الناس ويرشد الناس ويعلمهم ويبصرهم ويفقههم في الدين, فيكون يعني هذا العلم الذي وفقه الله لتحصيله والحكمة الذي وفقه الله للظفر بها لا يقصر ذلك على نفسه بل يعدي ذلك الخير إلى الغير فيكون بذلك مستفيدا مفيدا وراشدا مرشدا وهاديا مهديا, لا يكون شأنه أنه يقصر النفع على نفسه بل يشتغل بتعديته إلى غيره. وبذلك يكون الإنسان استفاد وأفاد, فيحصل العلم ويعمل به وينشره ويبذله ويعلم الناس الخير. وإذا علم غيره فإن كل من استفاد خيرا بسببه فإن الله تعالى يثيبه ويأجره مثلما أثاب هؤلاء الذين استفادوا خيرا بسببه. فإذا هذان الرجلان, الرجل الذي أعطي المال وصرفه في وجوه الخير, والرجل الذي أوتي العلم وصرفه في ما يعود عليه وعلى غيره بالخير, هؤلاء هم الذين يغبطون على ما حصل لهم من الخير سواء كان علما أو مالا.
انتهى الباب.
بعده
باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى
الله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
نعم إن شاء الله ندرس غدا.